بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. بعد أن قال الأطباء لا فائدة والطفل ميت دماغيا وست مرات يقف القلب 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جئت أبحث عن هذا المرض ما وجد شيء.
أسلك سبيل أولي النهى وتجافى عن درب الهوى وارفع لواء الهدى.
اتصلت علي في ليلة من الليالي، قلت لها خير إن شاء الله، ماذا تريدين؟ فتاة لكن ليست كغيرها من الفتيات، يا ليتها ابنتي. قالت أريد أن أعترف. قال اعترفي. قالت له من كل قلبها. ماذا تقولين يا فلانة؟ يا أبي لن أذهب للمدرسة بعد اليوم. ولما؟ لقد شرح الله صدر أمها وصدر أباها، شرحهما الله عز وجل بصدرها، بثباتها، بتحملها، باستغاثتها بالله عز وجل. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول دخلت إلى الغرفة الثانية في غرفة مظلمة، يقول وفي الغرفة المظلمة يتلألأ نور. أي نور هذا؟ إنها العبر، إنها الأحداث التي تجري حولنا، فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر.
وارفع لواء هدى ودع دربا يقود إلى الردى، وتأمل ماضي وصغ ببديع روعته غدا، ببديع روعته غدا.
إن اللواتي قرأنا بعض المجلات الفاسدة فصدقنا ما فيها، وقرأت قصة بعض الممثلات فتمنينا أن يكن مثلها. أما سمعت أختي الفاضلة إلى المشهورات بالفن والغناء والطرب، كيف رجعنا إلى الله عز وجل؟
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ثمرة الفضيلة للشيخ نبيل العوضي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه سلسلة جديدة من قصص وعبر من روائع القصص ومن أحسنها، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. سلسلة هذه القصص ربما تكون أحياناً من الفوائد والعبر ما يستفيد بها العبد في حياته، وربما يقضي بها وقته يستمع إلى قصص الآخرين فيستفيد منها، ربما يقضي بها أسفاره ورحلاته وطرقه أحياناً، وربما يقضي بها وقت فراغه ليستفيد فيها منها الموعظة والتربية والخلق، وربما أحياناً يضعف إيمانه ودينه فيستمع إلى بعض القصص فيثبته الرب عز وجل. هكذا شأن القصص، فإن فيها سراً عجيباً. انظروا إلى الأطفال، انظروا إلى الرجال، انظروا إلى النساء، انظروا إلى كبار السن، طبيعة الناس، طبيعة البشر، مهما حدثته من حديث فإذا قلت له وإليكم هذه القصة انتبه الناس والكل بدأ ينصت. طبيعة البشر تريد هذا الكلام أن ترى واقعه، تريد أن تنظر وتعلم هذا الكلام الإنشائي الطويل من الأوامر والنواهي كيف تطبق. ولهذا حكى الصحابة رضي الله عنهم كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قصة حياته كلها رووها حتى يعلم الناس كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوامر وكيف اجتنب تلك النواهي. اسمعوا لقصة هذه الألمانية، فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها، يقول هذه الزوجة طبيبة، زوجتي طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء، ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية، لا أبا عن جد، ألمانية الأصل، يعني جذورها كلها ألمانية، وهي نصرانية ليست بمسلمة. يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة، وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها، كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء، تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض، الأمراض الجنسية، وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب، وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا. تريد أن تتم بحثها، أرادت أن تسافر، خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض، تبحث عن بلد آخر. ذهبت إلى النرويج يقول زوجها، وجلست 3 شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا، نفس الشيء النرويج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض، لم تجد شيئا جديدا، فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة،
فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي، إحدى الدول الخليجية العربية. تقول عزمت، الآن الطبيبة تقص، تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر. تريد أن تعيش فترة من الزمن، تقرأ بيئتهم، طبيعتهم، طعامهم، لباسهم، كل شيء كل شيء. تقول فأحسست بالضيق، إيش هذه البلد؟ النساء يلبسن حجاب وعباءة وقيود، يعني ما في راحة، ما في حرية، ما في، يعني بلد عجيبة هذه البلد. فلما وصلت التزمت بالعباءة غصبا عليها، يعني ما هو طيب منها، وهي متضايقة قد ملت، ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة في بحوثها. فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن، 4 شهور وهي تعمل، وشافت عدد كبير من النساء، مرت عليها عدد كبير من النساء، لكن لم تقف على مرض جسيم واحد. 4 شهور ما شافت ولا مرض، مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض، لكن هناك ولا مرض. 4 شهور حتى بدأت تشعر بالملل. هي ما جاءت لجل تعالج النساء، هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا. مرت الأيام، مرت الشهور، الملل يزداد والقلق يزيد، حتى أتمت 7 شهور، وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة. فسألتها ممرضة مسلمة، يعني ما بكي؟ ما الذي حدث؟ ما الذي شافتها معصبة غضبانة؟ فقالت لها، يعني 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جئت أبحث عن هذا المرض ما وجدت شيء. فابتسمت الممرضة، قالت لها لما تبتسمين؟ قالت إن هذا ثمرة الفضيلة. قالت يعني إيش؟ فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله، ثم قرأت عليها آية من القرآن، والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات. شرحت لها معنى هذه الآية. تقول هذه الطبيبة، فهزتني هذه الآية، هزتني، فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها. لما 7 شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد، ما هذه الآية؟ ما قصة هذا الكتاب؟ تقول فاقتريت القرآن مترجم، تقول وبدأت أقرأ ترجمته، تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه، هذه هي غايتي. تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين، فعندهم أشهرت إسلامي، أشهرت إسلامي، وصرت الآن، تقول عن نفسها، صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل، إلى هذا الدين، الدين الحق. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه المصيبة، المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه، وأن الكافر لن يهتدي، وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة، وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار، إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط. هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس، الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة، ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل. امرأة وتحمل عجيب، امرأة تتحمل هذا التحمل، ما بال رجالنا. اسمع لقصتها. يقول هذا الطبيب، يقول كنت، وهو طبيب يعمل في مركز القلب وجراحة القلب، يقول هذه المرأة لها طفل عمره 2.5 سنين، يقول عملنا عملية جراحية في قلبه، عمره 2.5 سنين، طفل صغير. يقول وبعد يومين من العملية، وكان يعني بعد يومين حالته زينة وصحته جيدة، لكن يقول بعد يومين من العملية بصيب بنزيف من الحنجرة. يقول هذا النزيف ازداد حتى أدى إلى توقف قلبه مدة من الزمن، وحاول الأطباء وتجمعوا حوله، وحتى يعني بعد أن تدارك الوضع قال يعني أحد الأطباء، قال احتمال أن يكون الطفل مات دماغيا، دماغه مات، وربما لن يكون له أمل في الحياة.
ماذا نقول لهذه الأم؟ كيف نصارحها؟ وهذه الأم أيام طويلة تقف عند هذا الطفل الصغير عمره 2.5 سنين، كيف نفاجئها؟ كيف نخبرها؟ يقول الطبيب: جئنا لهذه الأم، جلسنا معها، قدمنا لها مقدمة، ثم قلنا لها: ربما لن يكون لهذا الطفل أمل في الحياة، دماغه ربما يكون قد مات. تعرفون كيف ردت هذه الأم؟ مباشرة قالت: الشافي هو الله، المعافي هو الله، أسأل الله إن كان له خير في الشفاء أن يشفيه، فقط. لم تقل إلا هذه الكلمات: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوفوا الإيمان ماذا يفعل في القلب. قالت: إذا الله كاتب له الخير الله يشافيه. ثم جلست عند رأسه وأخذت مصحف، عندها مصحف صغير، وأخذت تقرأ القرآن على طفلها أيام، وطفلها على هذا الحال. يقول: حتى بدأ يتحرك جسمه قليلا، لأنه خلاص مغمى عليه، جسم ميت. يقول الطبيب: بدأ جسمه يتحرك قليلا. قلنا: الحمد لله، يعني هذا إن شاء الله علامة خير. يقول: وبعد يومين يأتيه نزيف أشد من الأول. يقول: ويتوقف قلبه مرة ثانية. يقول: ونحن ندركه، وبعد أيام نفس النزيف ثم يتوقف القلب، يعني 6 مرات. يقول: ويحصل له هذا الأمر، يتوقف قلبه 6 مرات، حتى أكدنا لها أن ابنك مات دماغيا، يعني طبيا ميت. وهي تقول: الحمد لله. يقول الطبيب: عجبنا من حالها، ما انهارت، ما صاحت، ما ولولت، فقد تقول: الشافي هو الله، والمعافي هو الله، الله يعافيه إن أراد فيه خير الله يعافيه، إن علم له خير يشافيه الرب عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الطبيب: وبعد أيام سيطرنا على النزيف، الحمد لله، على الأقل يعني شيء من الأشياء قدرنا عليه، والطفل لا يتحرك. يقول: ثم بعد أيام ابتلي بخراج كبير، ثم التهاب في الدماغ. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا لها: ابنك يزداد وضعه حرجا، وحالته أخطر من قبل، يعني ما ندري ماذا نصنع له. يقول: تخلصنا من الخراج الذي أصاب دماغه. يقول: وبعدها بأيام يصاب بتوقف والتهاب حاد بالكلى، فشل كلوي. يقول: كاد أن يموت، خلاص وصل إلى حد الموت، الدماغ، القلب، النزيف، الحنجرة، الآن وصل للكلى. يقول: والأم متماسكة متوكلة على ربها. الأم أبدا لا تقول إلا أن الشافي هو الله عز وجل. 4 شهور والطفل على هذه الحال، يوميا تأتي الأم تفتح المصحف تقرأ على طفلها، عمره 2.5 سنين، 4 شهور على هذه الحال. يقول الطبيب: بعد 4 شهور من هذه العملية يصاب بالتهاب في الغشاء البلوري المحاط بالقلب. يقول: اضطرينا أن نفتح قفص الصدري ونترك القفص مفتوح ليخرج الصديد، ووالدته ترى طفلها على هذه الحال وهي تقول: الله هو الشافي، يعني ما في شيء صاحي، وتقول: الله هو الشافي. يقول الطبيب: بعد 6 شهور أخرجنا الطفل من الإنعاش إلى القسم، يقول: لا يتحرك ولا يتكلم ولا شيء، وصدره مفتوح. وقلنا: خلاص، يعني لابد بعد 6 شهور ما في فايدة، خلاص نترك، إما أن يموت أو يتغير الحال، يعني ما في فايدة، خلاص توقف قلبه 5-6 مرات. والأم 6 شهور وهي صابرة تقرأ عليه القرآن، لا تشتكي إلا إلى الله عز وجل، لا تبث همها إلا لله عز وجل تعالى. يقول الطبيب: بعدها بـ2 شهر كان الطفل في قسم الأطفال، خلنا في قسم الأطفال. يقول: والأم تقرأ عليه يوميا وتقرأ عليه يوميا. يقول الطبيب: يقول والله بعد 2 شهر فقط من إخراجه من الإنعاش وإدخاله إلى قسم الأطفال، بعد 2 شهر فقط الطفل يمشي ويتكلم ويلعب كالأطفال، ليس به شيء أبدا. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله أكبر. بعد أن قال الأطباء لا فائدة والطفل ميت دماغيا وست مرات يقف القلب وأصيب بأمراض أشد من هذا، كل مرض يكفي لقتل هذا الطفل، والأم صابرة محتسبة متوكلة على الله عز وجل، أقصى ما تقول الشافي هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الطبيب، يقول بعد سنة ونصف، بعد يعني القصة يقول ما نسيتها، بعد سنة ونصف رأيت الأم مع زوجها جاء يسلمان علي، يسلمون علي، فتذكرت أنت أم الطفل؟ قالت نعم أنا أم. ها ما الخبر؟ عندهم موعد للطفل، والطفل الحمد لله صحته جيدة بعد سنة ونصف، أبدا ما في شيء. يقول وعندهم طفل صغير، يحملون طفل صغير، الحمد لله هذا الطفل الذي بعده؟ قالوا نعم هذا الذي جاءنا بعده. يقول سألتهم كم عندكم متزوجين؟ هم كبار يعني في السن، عندهم يمكن يعني متزوجين منذ سنوات طويلة. قلت لهم ها كم طفل عندكم؟ قالوا والله ليس عندنا إلا هذان الطفلان. قلت سبحان الله، يعني هذا المريض كان هو الأول. قالت الأم نعم، حرمنا من الأطفال 17 سنة، ثم رزقنا الله عز وجل هذا الطفل الذي كان مريضا. بعد 17 سنة ترزق بطفل يكاد أن يموت بين يديها، والأطباء يفقدون الأمل ويزيلون يرفعون أيديهم عن الطفل، وهي لا تزيد على أن تقول الشافي هو الله والمعافي هو الله، وتدعو له بالشفاء وتقرأ القرآن. أي صبر هذا؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي الكريم، أختي الفاضلة، المرض قد يقع لنا أو لأطفالنا أو لأحبابنا، فإن سمعت بالخبر استرجع أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، ثم إياك أن تيأس وأكثر الشكوى لله عز وجل. لا تشتكي إلى الناس كلما جاءك عائد في المستشفى أنا فيني وفيني، لا لا، قل الحمد لله أعطى وأخذ، عافى وابتلى، الحمد لله ابتلانا ونصبر. قل هذه الكلمات واحتسب الأجر عند الله عز وجل، الحمد لله أعطانا أكثر مما أخذ منا وعافانا أكثر مما ابتلانا. لا تشتكي إلى الناس، بل بث شكواك وهمك لله عز وجل. كن صبورا، كن جلدا إذا هذه الأم التي حرمت من أطفال 17 سنة ثم رزقت بطفل وكاد أن يموت، ومع هذا كانت صابرة محتسبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي تصرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك. صفحة أخرى من هذه القصص وتلك العبر، هذه الزوجة ليست كغيرها من الزوجات، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذه المرأة امرأة صالحة تقية نحسبها كذلك، هذه تقضي ليلها بالقيام ونهارها بالصيام، تحب القرآن وتلاوته، إذا جئت إليها في الليل لا تراها إلا كما قال الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خطبها رجل فاستبشرت في وجهه الخير، ما تعلم عن حقيقته، ما تعلم هذا الرجل، لكن استخارت ربها عز وجل فانشرح صدرها لهذا الزوج. وفي ليلة الزواج وقبل الزواج اشترطت على أهلها إذا أردتم أن أتزوج حفل زفاف شرط،
ألا نجلس كما يفعل الناس إلى الفجر، شرط ألا أكون في منتصف الليل إلا في بيت زوجي. قالوا ما يصير، هذه ليلة واحدة، هذه ليلة ليست كغيرها من الليالي. قالت إذا أردتم أن أتزوج بحفل زفاف هذا شرطي، ما يأتي منتصف الليل إلا وأكون مع زوجي في بيتي، غير هذا لا أريد الزفاف، نتزوج بغير حفلة. فلما أصرت استجاب الأهل لها. مرت الأيام، مرت الشهور، جاءت تلك الليلة، حدد موعد الزواج، وجاءت تلك الليلة، وما زادت الفتاة إلا إيمانا وتقوى ومناجاة لله عز وجل، ودعاء في آخر الليل أن يبارك الله لها في هذا الزواج. جاءت ليلة العرس، وذات مساء جميل، كان القمر بدرا، دقت ساعة المنبه تعلن التاسعة مساء، والحفل قد ازداد أنسا وبهجة وغناء وزغاريد، والكل يبارك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أي جمال هذا، أي نور يخرج من وجهها، ليس نور المساحيق بل نور طاعة الله عز وجل، ليس جمال التقاطيع بل جمال طاعة الله جل وعلا. لم تأتي وتقرب من الساعة الثانية عشر إلا وكانت المرأة في بيت زوجها مع رجل لا تعرفه من قبل ولم تجلس معه من قبل، ولكنه سوف تقضي حياتها معه. مسك يدها ودخل معها إلى تلك الغرفة وإلى تلك الشقة التي ستقضي فيها بقية حياتها. أمسك يدها، دخلت، الفرح يملأ قلبها، بهجة وفرح وسرور. دخلت المنزل، فتحت الباب، أخذت تتجول في تلك الشقة التي ستقضي فيها بقية حياتها أو على الأقل السنوات التي تأتي. فلما دخلت وأخذت تقلب نظراتها في الغرفة، هنا سيكون مصلاي، هنا سأضع سجادتي، في هذا المكان سيكون مصحفي، هذا المسجل لطالما سأسمع فيه القرآن والذكر والمواعظ. تفكر في الشقة كيف ستقضي أيامها القادمة في طاعة الله عز وجل. فجأة نظرة شدت انتباهها، صدمة، سبحان الله، ما هذا؟ ما الذي أرى في الشقة؟ ما الذي، أأنا أحلم أم أن الأمر حقيقة؟ نظرت فإذا في الغرفة شيء عجيب وشيء غريب. تعرفون ما هو؟ لقد نظرت إلى آلة عزف، إنه العود، العود في غرفتها. لا إله إلا الله، زوجها يعزف على العود. لا أحد أخبرها بهذا، لم يخبروها بهذا الأمر، لو كانت تعلم ما قبلت بهذا الزواج، لكنني استخرت فرضيت بأمر الله. لكن لما لم يخبروني؟ لو كنت أعلم ما رضيت بهذه الزيجة، ما أرضى بهذا الرجل. دمعتها أخفتها في عينيها، الزوج لا يعلم. لما الآن الفتاة مصدومة، كتمت الحسرات في قلبها. يا إلهي، غناء، آلة موسيقى في بيتي، أنا التي قضيت حياتي في طاعة وقرآن وسجود وركوع، الآن زوجي، زوجي يفعل هذا. ولكنها صبرت ولم تتكلم ولم تنطق بكلمة، صبرت وكتمت الأمر في قلبها. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها في أول ليلة مع زوجها. وفي آخر الليل غطى الزوج في نوم عميق حيث لم ينم ليلة كاملة، أما الليلة لقد استمتع مع زوجته فغطى في نوم عميق لم يشعر. يقول إلا في آخر الليل انتبهت، في تلك الليلة نظرت فإذا زوجتي قد اختفت. سبحان الله، أين هي؟ ليست بجانبي، أين ذهبت؟ قلت لابد أنها قد استحت فذهبت إلى غرفة أخرى تنام، أو ربما في دورة المياه، أو ربما وربما. ناديتها لم تجبني. قال قمت بالنوم أبحث عنها، إنها ليست في غرفتي. سبحان الله، أين هي؟
أين ذهبت؟ كل هذا حياء. يقول دخلت إلى الغرفة الثانية في غرفة مظلمة، يقول وفي الغرفة المظلمة يتلألأ نور. أي نور هذا؟ في ذلك الظلام وجدت نورا، نور جمالها، نور طاعتها، نورها وهي قد لبست حجابها ثم كبرت وهي تصلي. يقول نظرت إليها في مصلاها آخر الليل في ليلة الزواج، في ليلة الزفاف، الله أكبر. يقول نظرت إليها وأنا متعجب منها، إنه أجمل منظر رأت عيناي، أجمل حتى من صورتها بثياب الزفاف وهي راكعة وهي ساجدة.
والذين يبيتون لربهم سجدا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
يقول أخذت أنظر إليها أنتظرها متى تنتهي من صلاتها. يقول فلما انتهت جئتها وأنا أضاحكها فقلت لها تركتيني؟ قالت أحببت أن لا يشغلني حبيبي عن حبيبي الأول، تقصد ربها جل وعلا. يقول أعجبني كلامها. مرت الأيام، يقول مثل هذه الزوجة لم أجد، تقوم شيئا من الليل، تخدمني في النهار، تستقبلني لما أدخل بأجمل العبارات، كأنني للتوي قد عدت من سفر، كلام يأسرني، ملابس وجمال وأخلاق أسرتني بحلاوة وطيب كلماتها وحسن أخلاقها وتعاملها. يقول في ليلة من الليالي عدت متأخرا في الليل من إحدى سفرات العابثة، كعادتي كل ليلة أسهر بالحرام وهي صابرة، يقول تتحملني وتحسن إلي الأخلاق. يقول عدت من سهرة عابثة، يقول ينزل الرب عز وجل فيها إلى السماء الدنيا. يقول وصلت إلى غرفتي، يقول ما وجدت زوجتي، أين فلانة؟ يقول خرجت أغلقت الباب بهدوء، أنا في آخر الليل. يقول أتحسس طريقي في الظلام أسمع صوت همس، يقول الهمس أعرفه صوت زوجتي، يقول في غرفة فيها مصلاها. يقول فإذا بي أمشي رويدا رويدا بكل هدوء، يقول أمشي رويدا رويدا بكل هدوء، يقول فإذا بي أقترب من الباب فسمعت صوتا جميلا. أي صوت هذا؟ صوتها وهي تقرأ القرآن. يقول والله لم أسمع مثل هذا الصوت في حياتي.
الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله.
يقول الزوج هي لا تعلم أنني أسمعها. يقول جلست أتفكر في نفسي وأسمع صوت زوجتي وهي تقرأ القرآن، كيف هي وكيف أنا، كيف تعيش وكيف أعيش، كيف تقضي ليلها وكيف أقضي ليلي، ومع هذا لم تسئ إلي في حياتي أبدا، تعاملني أحسن معاملة وهي أجمل فتاة رأيتها. يقول فإذا بها بعد أن وصلت إلى آخر ركعة رفعت يديها إلى السماء. يقول نظرت إليها ماذا تفعل يا الله، ماذا تصنع؟ يقول رفعت يديها تدعو الله جل وعلا. تعرفون ما الغريب؟ يقول الأمر الغريب الذي هزني أنها بدأت بالدعاء لي خصتني قبل أن تدعو لنفسها. يقول أخذت تدعو لي وتدعو لي وتدعو لي حتى أخذت تبكي. يقول هي تبكي وأخذت أبكي معها ويتقطع قلبي بكاؤها. يقول يقطع قلبي، يقول قلبي بدأ ينبض بشدة وبقوة وأنا أقول يا رحمك يا رب، رحمك يا رب، أين أنا طوال هذه الأيام بل الشهور عن هذه الزوجة الحنون؟ أين أنا عنها؟ تدعو لي قبل أن تدعو لنفسها، شتان بيني وبينها، شتان بيني يا من أقضي ليلي في الحرام وفي المعاصي والذنوب وهي تقضي الليل تصلي وتدعو لي. يقول وفي تلك اللحظات عيناي تدمعان وتفيض عيناي من الدمع. يقول كأن دموعي تغسل ذنوبي وتغسل خطاياي. يقول وبعد قليل وفي هذا المنظر سمعت المؤذن يؤذن الأذان، أذان الفجر، حي على الصلاة، حي على الصلاة. يقول كأني أسمع الأذان لأول مرة، كأني أسمع أذان الفجر لأول مرة في حياتي. يقول توضأت ثم ذهبت لصلاة الفجر، يقول كأنني أصلي لأول مرة في حياتي. يقول نعم صلاة لكن ليست كغيرها من الصلوات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني لأولئك الناس الغافلين أهل الغنى والطرب، ألم يأني لهم أن تخشع قلوبهم؟ يقول صليت الفجر، أخذت أبكي في الصلاة، رجعت من صلاة الفجر، دخلت إلى زوجتي، عانقتها، تقول لي ما الذي حدث، ما الذي جرى؟ يقول أخذت أبكي وأنا أعانقها، أقول لها يا فلانة لقد تغيرت من اليوم، بدأت حياة جديدة، عرفت طريق التوبة، أعينيني على طاعة الله، ساعديني على أن أتوب لله. يقول بكت معي زوجتي وجلسنا نبكي معا، دموع فرح لا دموع حزن، دموع أنارت لنا طريق حياتنا. نعم لها الفخر هذه الزوجة الصالحة التي صبرت على زوجها ودعت الله عز وجل له، أحسنت له لتكسب قلبه وتأسر قلبه، أحسنت له، أطاعته، تزينت له، خدمته، كل هذا ليدخل في دين الله وليبدأ طريق التوبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صبرت هذه المرأة واحتسبت الأجر واتقت الله عز وجل، ولهذا أعانها الله عز وجل على زوجها. نعم أعانها الرب جل وعلا على زوجها، فأصلح الزوج. نريد من الزوجات الصبر على أزواجهم، ادعوا الله لهم. بل كذلك بعض الأزواج، ادعوا الله عز وجل لزوجاتكم. قصة يا لها من امرأة، نعم نعم المتاع المرأة الصالحة. اسمع إلى قصة أخرى وصفحة جديدة. فتيات أمضين حياتهن طاعة لله عز وجل، فملأ الله صدورهن وقلوبهن نورا وانشراحا وطمأنينة وسعادة. يقول أحد العلماء أو أحد طلبة العلم أو المشايخ، يقول سبحان الله، يقول لا زلت أذكر تلك المتصلة، اتصلت علي في ليلة من الليالي. قلت لها خير إن شاء الله، ماذا تريدين؟ قالت له هل صحيح، يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل، قامت تصلي في الليل، فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال صحيح. تقول لأن غدا ليلة زفافي. قال الشيخ خير إن شاء الله. قالت له أنا تعودت أن أقوم كل الليالي وسوف أقوم ليلة غدا، لكنني أسأل هل من المستحسن أن أوقظ زوجي أول ليلة فإن أبى أنضح في وجه الماء؟ يقول الشيخ فدمعت عيناي، قلت سبحان الله كنت أظن أنه ليس في النساء من يقتدين بأمهات المؤمنين وبفاطمة الزهراء وبمريم العذراء، ما كنت أظن أن امرأة تقتدي بهن حتى سمعت هذا السؤال. في ليلة زفافها لا تسأل عن مساحيق التجميل، لا تسأل عن ترك صلاة العشاء إلى الفجر، لا تسأل عن بعض المنكرات، إنما تريد أن تقوم الليلة وتوقظ زوجها في ليلة الزفاف أول ليلة، تقول إذا أبى علي ولم يقم هل أنضح في وجه الماء أم أتركه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم الجنوب تتجافى عن السرير عن الفراش، ما يتحملون النوم، كلما ناموا فزعوا وقاموا يصلون شيئا من الليل، فتاة لكن ليست كغيرها من الفتيات. يا ليتها ابنتي. إي والله أسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا. هذه الأم تقول عن ابنتها، تقول بنتي عمرها 17 سنة فقط، تقول يعني لا زالت صغيرة في السن، تقول عنها لكن كلما جن الليل في الصيف أو في الشتاء تقوم وتصلي، تقوم كل ليلة صيفا أو شتاء، طال الليل أم قصر الليل، تقول عمرها 17 سنة. الأم متعجبة من ابنتها، تقول الأم أبكي إذا سمعت خرير الماء على أثر وضوئها، تقول لم أفقد هذا الصوت ولا ليلة. تقول ابنتي تختم القرآن في الشهر مرتين في صلاة الليل، يعني كل 15 يوما تختم فيها القرآن، يعني كل يوم جزئين. تقول هذه ابنتي وعمرها 17 سنة، أسأل الله أن يثبتها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، هذه الحياة الطيبة لمن؟ لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وانظروا إلى حال كثير من الفتيات اليوم، للأسف ليلها، ما نقول قيام الليل، حتى صلاة العشاء ربما لا تصليها، إذا تذكرتها صلتها وإلا فلا. تسر على أي شيء؟ أفلام، مسلسلات، أغاني، طرب للأسف. بل سمعنا عن فتيات والعياذ بالله بعد منتصف الليل خارجات من بيوتهن، وبعضهن تسهر في المقاهي وتدخن الشيشة، غريب أمرهن. كل هذا مجاهرة؟ كل هذا عناد لله عز وجل؟ كل هذا استكبار على أمر الله وشرعه؟ كل هذا استهانة بالذنوب والمعاصي؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنون أن الأمر هين؟ لا والله، هو عندكم هين لكن عند الله عز وجل عظيم. أي امرأة هذه التي في ليلة زفافها تريد أن توقظ زوجها لقيام الليل؟ وأي امرأة وفتاة تلك وشابة صغيرة بل مراهقة التي لا تمضي عليها ليلة، ليس عليها العذر الشرعي طبعا، إلا وتقوم وتصلي في الليل وأمها تدمع عيناها لما تسمع خرير الماء وهي قائمة في جوف الليل الآخر، والرب قد نزل إلى السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وهي قائمة تصلي وتبكي في الليل، أصرت فحصلت على ما تريد. فتاة تقول عن نفسها: في المتوسطة جاءتنا مدرسة خلوقة، كانت تدرسني التربية الإسلامية وعلمتني على الدين وعلى الاستقامة، وعلمتني على وجوب الحجاب، وسنة كاملة تدرسني. تقول رجعت إلى البيت فقلت لأمي: يا أمه أبشرك. قالت الأم: لما تبشريني؟ هل هي العلامة الكاملة في الامتحان؟ قالت: لا. قالت: إذن تحصلين على جائزة للنشاط؟ قالت: لا. قالت: إذن أخبريني بالمدرسة، خرجت من المدرسة وتبشريني بما؟ قالت: أبشرك يا أمه بأنني سأتحجب. ماذا؟ سأتحجب يا أمه؟ أجننت؟ ماذا؟ يا أمه أريد الحجاب، أمجنونة أنت؟ يا أمه ألأني سأتحجب صرت مجنونة؟ قالت: نعم مجنونة تتحجبين في هذا العمر، لا زلت صغيرة، لا تفكري في الحجاب الآن لما تكبرين إن شاء الله. قالت الفتاة: يا أمه أنا الآن كبيرة، أنا الآن بالغة، يا أمي حرام أن أظل بلا حجاب. قالت لي المدرسة كذا. تبا لك وللمدرسة، حجاب ما في حجاب، يا أبو فلان شوف فلانة، ماذا تريد؟ تريد أن تتحجب، مجنونة وهي بهذا العمر؟ ماذا يقول الناس عنها؟ معقدة، متخلفة، إرهابية، اتركي عنك الحجاب لما تكبرين إن شاء الله، لما تصيرين عروسة إن شاء الله. بكت الفتاة وراودها الهم والغم، كيف يجبرها أهلها على ترك الحجاب؟ ظنت أنهم سيفرحون، ظنت أنهم سيسعدون، جاءت تبشرهم فإذا بهم يصدمونها بمنعها من الحجاب. ذهبت إلى المدرسة تشتكي لها، وإذا بالمدرسة تطمئنها بأنك إن شاء الله على خير، والله عز وجل سيفرج عنك هذا الهم، اصبري واحتسبي الأجر عند الله جل وعلا. مرت الأيام، انتهت السنة، جاءت السنة الأخرى، وكل ما مر زمن تحاول الفتاة أن تقنع أمها وأباها، لكن لا فائدة. حتى وصلت إلى الثانوية، كبرت الفتاة، مرت السنين، وعدتها أمها أنك إذا دخلت الثانوية تتحجبين. دخلت الثانوية ومع هذا الأم تكذب، حجاب ما في حجاب، اصنعي أي شيء إلا الحجاب، خذي أموال، اذهبي للسوق، استمتعي، فعلي كل شيء، حجاب ما في حجاب، فعلي أي شيء إلا الحجاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمه، يا أمه، أسألك بالله، الله عز وجل لا يرضى عني. يا أمه، لو مت هل تشفعي لي عند الله؟ ما تستطيعين. يا أمه، ذاك يوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أريد أن أطيع ربي. يا أمه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحبك وأحب أبي وسأبركما، ولكن لا تجبراني على معصية الله. حجاب ما في، لا تفكري بالحجاب. مرت السنين حتى جاء اليوم الذي تصر فيه الفتاة، مهما فعلتم فإني لن أذهب إلى المدرسة. ماذا تقولين؟ لن أذهب. ضربتها أمها، قالت افعلي ما تصنعين، والله لو ذبحتيني لن أخرج من البيت إلا بحجاب. أبوها دخل، قالت يا أبا فلان، سمعت فلانة إيش تقول؟ ماذا تقول؟ وكان أبوها شديد الغضب، قاسيا شديدا عليهم. قال ماذا تقول؟ قالت لن أذهب إلى المدرسة. إيش؟ لن أذهب إلى المدرسة، ولما إن شاء الله؟ حتى أتحجب. مجنونة، دخل عليها الباب مغضبا، ماذا تقولين يا فلانة؟ يا أبي لن أذهب للمدرسة بعد اليوم، ولما؟ قالت حتى أتحجب. فضربها، صفعها على وجهها صفعة، سقطت الفتاة على الأرض، بكت، صاحت، قال لا شوفي، أنا ما عندي لعب ولا عندي هزل، إذا ما رحت، ما ذهبت إلى المدرسة غدا سوف أقتلك، أذبحك، تذهبين وإلا قتلتك. ذهب الأب، أغلق الباب، جلست على فراشها تبكي، قامت تصلي الليل تشتكي إلى الله عز وجل، ربي ماذا أصنع، ربي ماذا أفعل، يجبروني على معصيتك يا رب. كم من فتاة تعاني مثل هذه المعاناة، أنا أعرف والله كثيرون، حتى تتصل علي فتاة تقول حتى بعد أن تحجبت تريد أمي أن تنزع حجابي عني. كم من امرأة زوجها لا يريد أن تتحجب، كم وكم. للأسف بعض الرجال ليسوا برجال، وبعض الأمهات لا تستحق أن تكون أما. تقول ظلت الفتاة تبكي طوال الليل، في الصباح ما ذهبت، ضربها أبوها يوم بعد آخر، اشتد الضرب. الأم تجلس مع الأب تقول له يا فلان ما ينفع الضرب، لابد أن تقنعها، كلمها ربما تقتنع. بدأوا يقنعونها حتى الطعام لا تأكل، تجلس في غرفتها صلاة وتنام، لا تأكل إلا الشيء القليل. بعد أيام مرضت، مرضت البنت المسكينة، سقطت على الفراش مريضة، والأب لا زال يصر أن تذهب إلى المدرسة بلا حجاب. حجاب ما عندنا. والبعض منا ربما يستمع لهذه القصة ويتعجب، هل في أسر تفعل مثل هذا؟ والله كثير، والله كثير. كم من آباء وأمهات كانوا سببا في إضلال وإغواء أولادهم، كم وكم، يجبروهم على المعصية. بل أنا أعرف بعض الآباء يسول لابنته المعصية، وبعض الأمهات تفتح لابنتها أبواب الذنوب والمعاصي. للأسف، للأسف هذا واقعنا، وهناك أسر تعيش هذه الحال. طرحت مريضة على الفراش، تسمع القرآن وتقرأ الكتب وتصلي وتركع وتسجد، لكنها مريضة، اشتد بها المرض. مرت أيام وأيام، البنت الفتاة تقول أحيانا يدخل علي أبي، تقول فأمثل بأني نائمة، خوفها منه، سوف يأتيني ويؤذيني بكلامي، سوف يجبرني على الذهاب للمدرسة وأنا لا أريد الذهاب. تقول فأصنع كأنني نائمة، تغلق عينيها تقول لست بنائمة. تقول فإذا بأبي الذي كان يغضب علي ويضربني يأتي فيجلس عندي وينظر إلي وهو صامت. تقول: وفي مرة من المرات نظرت إليه، تقول: فإذا هو قد دمعت عيناه، مسح الدمع من عينيه، تقول: وخرج. تقول: فعلمت أن الله عز وجل سيشرح صدره. تقول: فقمت تلك الليلة وصليت ودعوت الله عز وجل له ولأمي أن يشرح الله صدريهما. تقول: وفي اليوم الثاني، تقول: ما أدري ما الذي يتناقشان به وبما يتحدثان. تقول: وفي اليوم الثاني جاءتني أمي، جلست عند رأسي، قالت: ها، كيف صحتك اليوم؟ قلت لها: الحمد لله يا أمه، إن شاء الله أيام وأقوم وأرجع للمدرسة. فقالت لي أمي، قالت لي: يا فلانة، لا زلت مصرة على الحجاب؟ قالت لها: يا أمه، والله والله إن الحجاب خير لي، إذا أردتم لي الخير فعينوني على الحجاب. يا أمه، هذا أمر ربي عز وجل وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وشرع ديننا. يا أمه، والله إن الخير لي في الحجاب، أعينوني عليه يا أمه. تقول: فابتسمت أمي، ليست من عادتها أن تبتسم في هذا الموضوع. قلت لها: يا أمه، لم تبتسمين؟ قالت: اصبري. فنادت أبي: يا أبا فلان تعال. تقول: فدخلت أبي ودخلت أمي وجلس عندي، فقالت لي أمي: عندي بشارة. قلت لها: تفضل يا أمه، أنا أبحث عن البشارة. قالت الأم: تعرفين ما البشارة؟ قلت لا. تقول: فأخرجت لي كيسا، وأخرجت من الكيس ثيابا وحجابا، قالت: أنا وأبوك ذهبنا إلى السوق واشترينا لك حجابا وثيابا، من اليوم أنت فتاة محجبة، صدقت وأخطأنا، كنت على الحق وكنا على خطأ. الحق معك يا بنية، الحجاب عفة، الحجاب طهارة، نريدك أن تكوني محجبة. لقد شرح الله صدر أمها وصدر أباها، شرحهما الله عز وجل بصبرها، بثباتها، بتحملها، باستغاثتها بالله عز وجل، بدعائها: أمن يجيب المضطر. لقد بكت وبكت ودمعت عيناها، لكن بكاءها لم يضع هدرا، لكن دموعها لم تذهب هباء. لقد كتب الله عز وجل لها الأجر وحقق لها ما تريد، وهدى الله عز وجل أباها وأمها. من إنه الله، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إخواني أخواتي، أختي الفاضلة، عليك بالحجاب، اصبري، تحملي. ربما الزوج يعارض، ربما الأب يرفض، ربما المجتمع كله لا يؤيد، لكن أهم شيء أن يرضى الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الخاتمة، وما أدراك ما الخاتمة؟ إذا حسنت فالإنسان على خير، وإن ساءت فيا شر ما سيلقاه. الأعمال بالخواتيم، اجتهدي يا عبد الله واجتهدي يا أمة الله، فإذا ختم لأحدنا بخاتمة خير فقد حاز خير الدنيا والآخرة إن شاء الله، وإن ختم له بخاتمة سوء فيا ويله، يا ويله، كيف سيلقى الله عز وجل؟ اسمعوا لهذه الخادمة. تقول هذه الخادمة: كنت في حياتي قد اعتنقت 5 أديان، مو دين واحد، 5 أديان، أنتقل من دين إلى آخر. تقول: أبحث، كلما اعتنقت دينا لا أجد فيه غايتي ولا بغيتي ولا راحتي ولا اطمئنان قلبي، ما أجد هذا الاطمئنان. تقول: حتى جئت إلى بلد من بلاد العربية الإسلامية، عملت فيه. تقول: وكانت صاحبة العمل، كنت أعمل عندها، وكانت خلوقة. تقول: وكانت تقول لبناتها، وبناتها يقولون كلمة، كنت أستشعر هذه الكلمة، ولما سألت عن معناها أخبروني عن معنى هذه الكلمة. تقول: فأثرت في هذه الكلمة. أتعلمون ما هذه الكلمة؟ كلمة إن شاء الله فقط. البنات يقولون للأم، الأم لما تطلب منهم طلبا: افعلنا كذا، تقول البنية: إن شاء الله يا أم. والأم تقول للبنات: إن شاء الله يا بنيتي. وكل واحد يقول للآخر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تقول الخادمة هذه الكلمة تعجبت منها فسألت عن معناها فأخبروني عن معنى كلمة إن شاء الله. تقول فتأثرت بمعنى هذه الكلمة. تقول وأخذت أبحث في الكتب وأقرأ وأسأل أسأل عن هذا الدين. تقول أنا مررت بخمسة أديان، ليس دين ولا دينين ولا ثلاث، خمسة أديان. تقول وفي يوم من الأيام كنت أتكلم مع نفسي وعرفت شيء كثير عن الإسلام لكني ما أسلمت إلى الآن. تقول وكنت جالسة مع نفسي فقلت في نفسي إن شاء الله سأحج هذا العام، إن شاء الله راح أحج هذا العام. تقول وإذا أحد البنات سمعتني فأسرعت إلى أمها. تقول أنا أقول هذه الكلمة فقط من باب حبي لها، فقط أقولها كما يقولها المسلمون أقولها، سمعت عندهم حج قلت حج، قلت إن شاء الله راح أحج هذه السنة. تقول وإذا بني تسمعني وتذهب إلى أمها تقول لها الخبر، تقول يا أمي يا أمي فلانة سوف تسلم، فلانة سوف تسلم، ما الذي أخبرك، من أخبرك بهذا؟ سمعتها تقول راح أحج هذه السنة، إن شاء الله راح أحج هذه السنة. فجاءت ربة المنزل ربة العمل إلى الخادمة، صحيح يا فلانة؟ قالت ما الخبر، ما هو الصحيح؟ قالت صحيح أنك ستسلمين. قالت من قال هذا؟ قالت بنتي سمعتك تقولين أنك ستحجين هذا العام. قلت لا أخبرت يعني أكلم نفسي بهذه الكلمات لا أقصد شيئا. تقول فجلست معي هذه المرأة وأخذت تعلمني على الإسلام وكيف أن هذا الدين عظيم وما معنى شهادة أن محمد عليه الصلاة والسلام وما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل والقرآن وتشرح لي بعض الآيات وبعض محاسن الدين. تقول وذهبت بي إلى مركز دعوي. تقول حتى انشرح صدري فدخلت في الإسلام وهداني الرب عز وجل لهذا الدين. بعدها أحسست بالإطمئنان. لكنها تقول شيئا، تقول منذ أن أسلمت إلى اليوم أعاني من شيء واحد، من بداية إسلام إلى اليوم سنوات، تقول أعاني من أمر واحد. قيل لها وهي تقص قصتها، قيل لها ما الذي تعانين منه؟ تقول أعاني من سورة الفاتحة. قالوا كيف؟ إلى الآن ما حفظتيها؟ قالت لا حفظتها من أول يوم، من أول أيام حفظت سورة الفاتحة لكني أعاني منها. قالوا ماذا تقصدين تعانين منها؟ قالت كلما أقرأ هذه السورة ما أستطيع أن أكملها حتى تنهمر عيني من الدموع. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم إن كثيرا اليوم من الكفار ما عرفوا حقيقة هذا الدين. والله لو عرضنا الدين بصورته الحقيقية بمحاسنه بجماله بروعته لدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن للأسف للأسف كثير من الخدم يعملون لدينا وعندنا وبعض العمال والسائقين وغيرهم، لكن كيف نعاملهم؟ كيف نكلمهم؟ كيف نعرض الإسلام عندهم؟ للأسف بعضهم يرجع إلى بلده يكره الإسلام. لما؟ لأن مخدومه، لأن صاحب العمل آذاه، ظلمه، منعه حقه، لم يسمعه يوما يدعوه إلى هذا الدين، يعلمه الدين بخلقه قبل أن يدعوه بلسانه. للأسف صار كثيرا من الناس منفرا عن دين الله عز وجل. هل لا كنا مثل هذه الأمة مع بناتها؟ الكلمات الطيبة تأثرت، والله لم تتأثر بخطبة ولا بموعظة ولا بدرس ولا بأي شيء، لكن أثر في هذه الخادمة أخلاق أهل البيت وكلمة إن شاء الله. ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كلمة ربما نتساهل بها أحيانا ونتهاون فيها ولا نعلم أنها ربما تؤثر فينا وتؤثر بالناس وربما تدخل إنسانا في دين الله عز وجل. هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم، أمريكية كانت في عمر السادسة عشر، أسرتها من بروتستانت من النصارى، وكانوا لهم يعني مكانة عالية ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية، وكانوا يملكون مالا، وكانوا متشددين في الدين، متمسكين، يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة. وهذه الفتاة تقول: كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي، تقول: وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين، أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء، وبأن المسلمين متسلطون، وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام، حتى الحرية ما عندهم، الديمقراطية لا يعترفون فيها. فكنت أحقد عليهم كثيرا، على المسلمين. تقول: أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة، فكنت أضحك وأحقد، يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين. كيف يتزوج رجل أربع نساء؟ أي جهل هذا؟ وأي ظلم هذا؟ وأي دين هذا؟ فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين. يقول: وفي عام 84 من التاريخ الإفرنجي، يقول: كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم، وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل، حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون. تقول: وكنت أعمل في إحدى المطاعم، يقول: فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر، يقول يعني كأنه مسلم، وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين. يقول: هذا الشاب دخل، طويل أسمر مبتسم، وجلس على الطاولة، فقلت لزميلتي: دعيه دعيه، أنا سوف أتولى الخدمة له. تقول: فلما جئته قلت: ماذا تريد؟ قال: شاي وغيرها. ثم قال لها: أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير. فسألته: لما؟ فقال: لأنني مسلم. تقول: فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي، حقد وكره لأولئك الناس، لكنني تملكت أعصابي. تقول: فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته: أنتم الذين تتزوجون أربع نساء؟ يعني بأسلوب احتقار، هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء؟ فقال لها: لا، أنا ما تزوج أربع نساء. ولم يقل ليس في ديننا، لكنه قال لا. فقالت له: بلى، أنا تعلمت هذا، أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء. فقال لها: ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي بواحدة. فقلت له: لا لا لا، بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربعة ولا تبالون بنسائكم، ونسائكم ليست لهن حرية، ولا يلبسن اللباس الذي يريدنه، ولا يفعلن ما يريدن. فقال لها: انتظري انتظري، هدئي من روعك. فجلست، تقول: جلست عنده أسمع ماذا يقول. تقول: فإذا به يتكلم عن التوحيد، قال: أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له، الذي لم يلد ولم يولد. تقول: أنا يزداد غيظي. فقلت له: عندك رب غير عيسى؟ أنت تعبد إله غير عيسى؟ فقال لها: نعم، لكن ليس هنا وقت الإجابة، الوقت لا يسمح لي أن أشرح لك. فقالت له: إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قال لها: ما أدري ما الذي تقصدين، لكن لابد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له، وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهما السلام، وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت له: هل سوف ترجع؟ هل سوف تأتي؟ قال: نعم، سوف أعود غدا، وسوف آتي لك بكتاب. قالت له: إذن لا بأس. تقول هذه الفتاة، وكانت صغيرة في السن، تقول: رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب، كانوا يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم، لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت، وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق، فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم؟ هل هؤلاء هم الإرهابيون؟ تقول: وجاء اليوم الثاني، تريد أن تسمع قصة عيسى ابن مريم عند المسلمين. تقول: فجاء اليوم الثاني، تقول: وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره. تقول: فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي، مر الوقت ولم يأتي، منهن من تقول من زميلاتي: لن يأتي، خلاص ضحك عليك وخدعك. فقلت في نفسي: نعم نعم، ربما كان كاذبا، هكذا هم المسلمون. تقول: ثم أقول: لا، ربما يأتي، وربما تأخر لعذر ما. تقول: وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي. تقول: فرحت فرحت، كأنني كأن غائبا أنتظره. تقول: فوصل إلى المطعم، فقلت للمديرة أعتذر ساعة زمان سوف أجلس معه، فعرفت عذري وسمحت لي بالجلوس معه. تقول فجلست معه في زاوية في المطعم، تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين. تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها، قصة عيسى عليه السلام. تقول فأعجبت بقصته. تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر. تقول فإذا بأمي تهددني، تهددني إن كلمته مرة أخرى، وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق، بأنه كذاب، بأن المسلمين إرهابيين، بأن المسلمين قتل، بأن المسلمين لا يحبون، لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق. تقول وإذا بي أصر بأنه ليس كذلك، بل بالعكس يكلمني بكل أدب. تقول مرت الأيام ولا زلت أتعلم من هذا الرجل، يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور. تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق. تقول أحببته، ولا زالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت، لا زالت لم تسلم. تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج. قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك، أنا غير متزوج وأريد الزواج منك. قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم، أنت إن شاء الله عفيفة وامرأة طاهرة وصالحة، لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا. تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما، نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا، والآن تتزوجين مسلما؟ تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي. تقول فتزوجته وعشت معه. تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي. قلت له يا فلان. قال نعم. قالت أريد أن أعترف. قال اعترفي. قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء. تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت. تقول فقال لي لم تبكين؟ قالت والله أبكي من شدة الفرح، أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي. ثم قالت له، قالت أريد أن أخرج فأصرخ. قال لها لما؟ قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين، أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله، أن الله شرح صدري، أنني أشهد بأنني مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله. أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا. أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. للأسف كم من شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها. طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أهل الإيمان أفضل من غيرهن، ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها، يريد هدايتها، يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل، ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها. بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة نصرانية كرهها في دين الإسلام، بغضها في هذا الدين. لما؟ لما كل هذا؟ لأنه مسلم بلا إسلام، مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلقه لا يعرف عن الإسلام شيء. كم من الناس اليوم يعيش في الغرب، هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة؟ للأسف، للأسف بعض المسلمين يعمل في الغرب بتجارة أو لدراسة، أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب، لكن كان قد يعني عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق، لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل. إن منكم لمنفرين. هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة، لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل، وفعلا حصل على ما يريد، حصل على ما يريد. هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة، بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين، احرص على أن تلتزم بشعائره وبأخلاقه. كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها، ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم، بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل، لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس، فدخل الناس في دين الله أفواجا. سلوا أندونيسيا، سلوا أفريقيا، سلوا شرق آسيا، كيف دخل الناس في دين الله؟ بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم. ديننا دين عظيم، وصف الله عز وجل نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إنها القصص، إنها العبر، إنها الأحداث التي تجري حولنا، فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.